الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدرسات الصيام. أرحب بكم كما أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
صاحب الفضيلة، توقف من الحديث عن النية وما يمكن أن يقال من أحكام تجاه النية. أولا، ما محل النية؟ صلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بشأن النية الكلام عليها مما يتعدد لتعدد الجهات وكذلك تعدد ما المتعلقات بمسألة النية. النية من جهة الأصل هي مشتقة من النوى، والنوى محله جوف الثمرة، وإنما سميت نية باعتبار أنها أن محلها القلب، وأن ظهورها في ذلك مخالف لأصل منشأها وكذلك المشروع فيها. ولهذا نقول إن محل النية هو القلب، وإخراجها عن ذلك هذا مما يخالف المقصود منها ويخالف أيضا حقيقتها وجوهرها. لهذا نقول إن الجهر بالنية من الأمور المخالفة أيضا من البدع المحدثة في الدين، وهذا مما ينبغي أن يحذر منه في سائر الأعمال، سواء كان في أمر الصوم أو كان في أمر الصلاة أو كان في أمر الزكاة أو غيرها من الأمور، ولا يرخص في شيء من ذلك، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أجلة التابعين ولا عن الأئمة الأربعة أنهم تكلموا في مسألة جهر النية في شيء من أنواع العبادة. وذلك يشير إلى مسألة أصل مهمة أيضا فيما يتعلق بأمر النية، وهي إذا قلنا أن محلها القلب دل على أن ذلك هو جزء من أجزاء الإيمان الأصلية التي إن انتفت انتفى العمل الأصلي. ولهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، وهذا الاعتقاد أحد شطريه هو نية القلب والإخلاص، ومعلوم أن القلب لديه لديه عمل ولديه قول. وأما بالنسبة للقول هو أن الإنسان يعتقد صدق ما جاء به المشرع، وأما بالنسبة للعمل فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذن محل النية القلب، وإذا قلنا إن محل النية القلب وجب على الإنسان أن ينوي وألا يجهر بنيته، وهذا أيضا في إشارة إلى أمر، وهو أن النية ركن من أركان الأعمال على الإطلاق، لا بد من وجودها وكذلك انتفاء ضدها في ثنايا العمل، وإن لم يصاحب الإنسان على سبيل الدوام لشيء من أنواع الغفلة أو النسيان أو نحو ذلك، وذلك عن الاستحضار على سبيل الدوام مما يشق على الإنسان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله المخلصين له الدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى عن قضية النية وأحكامها وما يمكن أن يقال فيها من أحكام، لكن قبل هذه الأحكام كلها صعنا إلى هل من بيان لفضل هذه النية؟ ما ورد في الشرع فيها؟
النية هي التي تعظم العمل وهي التي تقلله، والعلماء رحمهم الله يقولون النية تجارة العلماء، بمعنى أن النية هي التي بمعرفة الإنسان بها وكذلك بتعظيمها عند الله عز وجل هي التي تعظم القليل حتى يصل إلى الكثير، كذلك هي التي تضعف المصائب وكذلك الذنوب التي يقع فيها الإنسان حتى تكون صغائر، ربما يقع الإنسان بكبيرة وتكون عند الله صغيرة لأنه فعلها بقلب وجل متخوف. وإذا فعل الإنسان الصغيرة وهو بقلب منصرف عن هيبة الله غير مكترث ولا مبالي بتلك الحرمات تكون في حقه في كثير من الأحيان كبائر. كذلك أيضا من جهة العمل، فإن النية إذا كانت صادقة في عمل قليل كانت عند الله عز وجل عظيمة، هذا من جهة ذات العمل. من جهة أيضا التعدد، تعدد العمل، قد الإنسان يخلص لله عز وجل بعمل واحد متعدد جملة من النوايا، منها أن يقصد الإنسان مثلا الذهاب إلى شيء من الأمور العبادات، كمثلا الذهاب إلى المسجد أو الحضور مثلا إلى وليمة وإجابتها من السنن، فالإتيان إلى هذا هو من العبادة، ولكن إذا نوى شيئا خارجا عن ذلك وهو صلة الرحم وكذلك أيضا عيادة مريض قصده وكذلك بذل السلام ونحو ذلك، فإن الله عز وجل يأتيه أجورا كثيرة. ولهذا نقول إن فضل النية أمر واسع كثير، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها أمور كثيرة جدا، وذلك مردها إلى بحسب ما يقع في قلب الإنسان من احتساب وكذلك أيضا استحضار لعظمة الله جل وعلا، وكذلك أيضا اليقين الذي يقع في قلب بالإنسان فإن الله عز وجل يعظم له به العمل القليل، وكلما اقترنت النية وخلصت بعدم ما يشوبها بمثل الرياء والسمعة وانتفت من هذه المكدرات كانت أقرب وأخلص، لهذا كان الصيام أعظم من غيره. لماذا كان الصيام أعظم من غيره؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المراد بهذا أن كثيرا من الأعمال يصعب فيها التشريك، بمعنى أن الإنسان ينوي لغير الله عز وجل، الصيام في ذلك ينتفي في ظهور العمل، وذلك أنه ترك وليس فعل، وإنما الفعل هو المناقض له، بخلاف كثير من الأعمال فإن الإنسان مثلا الصلاة يؤديها ولكن إن تركها فسدت وبطلت، كذلك ترك الواجبات والأركان. أما بالنسبة للصيام هي ترك، فإن يبقى الإنسان على أصله من غير حراك فذلك هو العمل، فلا يمكن أن يعرف الإنسان هل هو صائم أم لا إلا بعمل قلبه. ولهذا كان الإخلاص في أبواب التروك هو أظهر وأبين وكذلك أصدق من أمور الأفعال، باعتبار أن الأفعال هي عمل جوارح وترى، فيدخل فيها الرياء والسمعة أكثر من غيرها، لهذا عظم الصيام على غيره.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في شهر رمضان المبارك صيام فرض، الصيام فيه صيام فرض واجب حتم لازم، يذكر العلماء تبييت النية في بداية حديثهم عن النية، هل من حديث وإجماع لهذه التبييت للنية؟ ثم ماذا لو تردد الإنسان في نيته قال إن كان هناك غدا رمضان فأنا صائم؟
النية من جهة الأصل لابد أن تسبق العمل، ولا يصح عمل إلا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقوله إنما لكل امرئ ما نوى أي له من الثواب وكذلك العقاب ما نوى، فلو تعبد الإنسان بطاعة في ظاهرها ولكن نواها لغير الله أثم وعقب على ذلك، وإذا أدى شيئا من المعاصي والذنوب متدينا بها هي في ظاهرها معاصي ولكنه لا يدري أنها معاصي، كالذي مثلا يتصرف بشيء من البدع الخفية أو الصغيرة ونحو ذلك، والظاهرة التي لا يعذر الإنسان مثلا أو يعذر الإنسان بعدم تحققه منها ويفعلها تدين لله عز وجل، يؤجر على ذلك العمل إذا أداها بنية صادقة ولو لم يوافق السنة، وهذا قد تكلم عليه غير واحد من العلماء. إذا مسألة النية هي من الأمور المطلوبة لتحقق الثواب وكذلك أيضا تحقق العقاب، فمن فعل شيئا من غير قصد من الأعمال فإنه لا يثاب على ذلك، وربما لحقه الإثم خاصة في أمور العبادات إذا دخلها الرياء والسمعة. النية من جهة محلها ينبغي أن نعلم أن النية لابد أن تسبق العمل، ولا بد أن ينتفي ما يضادها عن مصاحبتها في أثناء العمل، ولهذا إنما قلنا أن ينتفي على ما يضاده باعتبار أن استحضارها من الأمور الصعبة، وذلك أن الإنسان على سبيل المثال يؤدي الصلاة لله عز وجل مخلصا لله، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان بعدم استحضار النية، وذلك أنه يجري على الأصل، أو كذلك في الصيام ينوي من الليل ثم بعد ذلك ينسى. استحضار النية والاحتساب في كل ثانية هذا ليس بمطلوب، ولكن الواجب في ذلك أن لا يأتي ما يناقض أصلها، بمعنى أن لا يأتي مثلا ولو لشيء يسير أن يرائي بهذا العمل لغير الله فنقول هذا ينافيها. محل النية هي ما قبل العمل، وقد جاء بيان ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حفصة، وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا مرفوعا الصواب في الوقف، وقد جاء في المسند والسنن من حديث الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، إنما جعلها من الليل باعتبار أن الصيام من النهار، فأول لحظة سابقة لذلك العمل هي من الليل، فقال لمن لم يبيت النية من الليل، لهذا لا يقال أنه لا بد من النية قبل دخول العمل، فإذا دخل الإنسان العمل من غير نية فكان ثمة جزء من ذلك العمل متجردا عن النية، إذن فثمة قصور في الصلاة وعدم وجود لها أو مثلا الصيام ونحو ذلك، لهذا نقول إن مسألة النية لا بد أن تكون سابقة للعمل. أما هذا السبق لهذه النية متى محله؟ جاء الدليل فيه بذلك أنها تكون من الليل، ولكن لو كانت النية من النهار الذي قبل ذلك الليل أنه نوى أنه ما كان من ذلك اليوم أنه سيصوم، نقول إن هذا جائز أيضا شريطة أن لا يكون ثمة ما ينافي. الدليل على هذا أن النية إنما وجبت في ابتداء العمل لا أن تكون سابقة لمباشرته، وذلك أن الإنسان ربما يعزم الخروج من بيته إلى المسجد ثم بعد ذلك تنتفي أو ينسى النية ويتغافل ولا يشعر بنفسه إلا وهو في المسجد ومكبرا بين الناس، فإنشاء النية ما كان قبل ذلك تحقق فيه هذا الأمر. أما تقييد النص في قول من لم يبيت النية من الليل باعتبار الأغلب باعتبار التغليب، أن الناس إذا عزموا على شيء صباحا يعقدون العزم عليه ليلا، لا يقدرون عليه العزم قبل ذلك بأيام ثم يتناسونه حتى يباشروا، وإنه لا بد من المصاحبة من أمر الليل. كذلك أيضا إنما خصص الليل دفعا للظنة وما يطرأ من خطرات النفس من مثلا من نية سيئة من الرياء والسمعة وغير ذلك، فدفع بهذا الأمر، فكان أيضا دافعا للإخلاص أن تكون في آخر لحظة من مباشر من ما كان قبل الصيام أن يكون ذلك نية خالصة لله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق في المسألة التي أشرت إليها وهي مسألة التردد في النية، والإنسان إذا قال أني لا أدري هل أنوي لله عز وجل غدا صيام فرض أو صيام نفل، ولا أدري رمضان غدا أو ليس برمضان أو نحو ذلك، نقول إن هذه المسألة مسألة التردد في صيام رمضان، هل إذا كان رمضان غدا فإني صائم، وإذا لم يكن من رمضان فإني لست صائم، هذا يرجع إلى مسألة وهي مسألة التردد في النية، أني سأصوم أو لا أصوم غدا لا أدري الصباح سأحل هذا الأمر. هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. من العلماء من قال إن التردد في النية، نتكلم عن مسألة الفرض، لأن مسألة النفل وتأخير النية فيها هي مسألة أخرى. فهذه المسألة في مسألة الفرض ذهب جمهور العلماء إلى أن التردد في النية أنه لا يجوز، ذهب إلى هذا جماعة من العلماء وقال الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب أبو حنيفة إلى أن النية لا حرج في ترددها شريطة ألا يوجد ما يناقض النية، قال ولو كان ذلك في رمضان. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا يجوز في غير رمضان كمسألة القضاء كذلك الكفارة، أما في رمضان فإن ذلك لا يجوز، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وربما يستدلون في هذا بحديث سلمة بن الأكوع، وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا لما كان يوم عاشوراء أن ينادي في الناس أن من أصبح طاعما فليمسك، ومن أصبح صائما فليتم صوما. قالوا إن صيام عاشوراء في تلك اللحظة كان واجبا فحكمه كحكم رمضان، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإمساك، وهذا وإن كان من جهة الدلالة فيه قصور باعتبار أن الإمساك بذلك لا يعني صحة العمل، وإنما يعني هو تعظيم هذا النهار. فحال الإنسان مثلا إذا أصبح لا يدري أن رمضان هذا هو اليوم أم لا، ثم أصبح فإذا النفس صيام وهو لم ينوي من الليل، هل يترك يأكل أم لابد أن يعظم حرمة هذا اليوم؟ يقول يجب أن تعظم حرمة هذا اليوم وأن تمسك في هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلوات في حال الرجلين الذين أتيا وجلس خلف الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال إذا أتيتما وقد صليتما في بيوتكما فصليا معنا. ولهذا نقول إن في حال المشاهدة يجب على الإنسان أن ينخرط مع المسلمين تعظيما لحرمة هذا المكان وكذلك حرمة هذه الصلاة، بخلاف الإنسان إذا كان بعيدا أو منزويا عن نفسه، فإن هذه المسألة من المسائل التي يخفف فيها العلماء.
أحسن الله إليكم. قبل أن أنتقل أو أقف مع النصوص الواردة في ورود خبر الصيام في النهار، ويبدو لي أن النصوص الواردة كانت في عاشوراء بالذات، لم يرد من النصوص مثله في رمضان، لكن قبل هذا كل صح نظيرة، بعض الناس يسألون يقولون أقبل رمضان ونحن ربما في اليوم الأول والثاني قد نتذكر نية في الأيام الأولى، لكن بعد ذلك لا نتذكر نية ولا نحسبها فنكاد ننساها إطلاقا تماما.
أحسنت، هذه مسألة وهي ما تتعلق بالنية لكل يوم، هل يكفي رمضان نية واحدة أم لابد لكل ليلة من الليالي من نية؟ هذه من المسائل التي تكلم عليها العلماء، أيضا هي من مواضع الخلاف. من العلماء اشترط لكل ليلة النية، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. ومن العلماء من قال أنه يكفي رمضان نية واحدة باعتبار أن الله عز وجل قد جعله ركنا من أركان الإسلام وسماه الصيام، فيدخل في ذلك النية الواحدة المزية عنهم. ولكن نقول إن هذا في نظر باعتبار أن الصلوات الخمس أمر الله عز وجل بها وهي منفردة وبينها فاصل، وكذلك أيضا بالنسبة للصيام فيه فاصل وهو الليل. ولهذا نقول إنه لا بد لكل يوم نية، ولكن يستثنى من ذلك أشياء، وهي أن الإنسان إذا كان ثمت عذر له بعدم ورود النية ليلا، كان يكون الإنسان مثلا مغمى عليه أو كان نائما مثلا في أمر الليل ولم يخطر في باله مثلا تجديد النية حتى دخل عليه النهار ودهمه، فيكون حكمه كحكم ما يتعلق في مسألة صيام يوم عاشوراء لما كان فرضا، نقول أمسك في ذلك وإن شاء الله يجزي عنك ما كان من نية سابقة، شريطة ألا يكون ثمت ما يناقض هذه النية من جهة الأصل، وهي أن يكون ثمة رياء أو سمعة أو صيام لغير الله عز وجل على أي صورة كان، فنقول حينئذ إن هذا الصيام ممنوع وغير جائز وهو باطل، يجب على الإنسان أن يتوب من هذه النية الفاسدة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالنية التامة على من قال بأن رمضان له نية واحدة، هل هذا يلحقه ما يتعلق بمسألة الكفارة كذلك مسألة القضاء؟ نقول إن من قال بالنية الواحدة لرمضان تاما فإنه يلزمه من باب أولى أن يقول ذلك في القضاء، أن يقول ذلك في مسائل الكفارات أيضا. فالإنسان قد يكون عليه كفارة 60 يوما، أو يكون عليه مثلا كفارة أو شيء من القضاء مثلا بعشرة أيام أو 20 يوم نحو ذلك، كبعض الرجال مثلا الذي يسافر، أو بعض النساء التي تكون معذورة بنوع من الأعذار الشرعية. نقول في مثل هذا أنه لا حرج عليها أن تصوم ويكفيها نية واحدة على القول الأول. ومن قال أيضا بأنه لابد لكل ليلة من نية، فإن هذه المسألة لا تكون باب الأولى لهم، فتكون باب التخفيف وإن كان القضاء يحكي الأداء.
أحسن الله إليكم. النية بابها واسع ومداخل الشيطان فيها عظيمة جدا، حتى أنه ربما يخطر بين الرجل وبين نيته، حتى ربما يدخل عليه الشك. ما حدود النية؟ كيف أكون، كيف يعني أضمن أني قد نويت أو أكون قد نويت؟
بالنسبة للنية ومداخلها، وكذلك أيضا المكدرات عليها، ما يسمى بالشرك الخفي، وكذلك أيضا بأنواعه وصوره من الرياء والسمعة ونحو ذلك، هذا باب عريض لا يمكن أن يسلم منه أحد. لهذا يقول ابن القيم: هذا بحر لا ساحل له، لا يسلم منه حتى العلماء والصالحون. ولهذا نقول إن مسألة النية الحياط لها في مثل هذا أن يحرص الإنسان على اجتناب مواضع الشبهة القلبية. مواضع الشبهة القلبية أن يبتعد الإنسان عن السياقات التي يذكر فيها الإطراء أو حب المديح، أو كذلك أيضا التعرض بعمل ينفرد به عن غيره. كان يكون الإنسان مثلا في مكان، في موضع مثلا لا يمكن أن يقوم بهذا العمل إلا هو نحو ذلك، وقلبه في نوع ضعف، ولهذا كثير من الناس يشعر بضعف قلبه وميله إلى شيء من أنواع المكدرات للنية. نقول في مثل هذا ابتعد وخالط من يشاركك العمل، فلا خوف على العمل القلبي. وهناك من الناس لا يلتفت إلى مسائل الرياء والسمعة وقلبه منصرف لله عز وجل. نقول إن مسألة المكدرات هذه من الأمور السهلة. أما مسألة النية وكذلك أيضا المكدرات عليها التي تطرأ على الإنسان سواء كان في أمر الصيام أو في غيره، نقول إن هذا لا ينبغي ألا يصرف الإنسان عن ذات العمل. وهذا يقع ربما فيه بعض العامة أو بعض المغفلين من بعض المتعبدين، وذلك أنهم ربما يتركون العمل خوفا من الرياء، وهذا خطأ أيضا. وذلك أن ترك العمل لالتماس مرضات الله سبحانه وتعالى عبادة. الإنسان إذا ترك العمل لخوف الرياء فهذا من جهة الأصل ينبغي أن نتصور على أنه تعبد، لأن البعد عن الرياء عبادة، فبعد عن الرياء بترك العمل، فكان هذا قد وقع في شيء من أنواع التعبد، وهذا النوع من التعبد هو من الأمور المحظورة. لهذا نقول قد جاء عن جماعة من العلماء كما جاء عن الفضيل أنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ولهذا نقول إن الإنسان ينبغي له أن يخلص العمل لله. أما بالنسبة للدوافع النفسية التي تقع وتطرأ على الإنسان كثيرا جدا، وهي الخواطر القلبية، ينبغي الإنسان أن يطردها وألا تجعله يحجم على العمل. بعض الناس يقول أني إذا أتيت للمسجد ظننت أن الناس مثلا ينظرون إلي، أو كذلك أيضا من جهة الصيام، فيقول: فلا أتي للمسجد ولا أصوم ونحو ذلك. نقول: هذا من مداخل الشيطان، ومداخل الشيطان دقيقة جدا، وقد تكلم على هذا كثير من العلماء الذين يتكلمون على الأمور القلبية. كان تكلم على هذا أبو حامد الغزالي، وتكلم عليه أيضا بعض العلماء من أئمة السنة كذلك ابن القيم وابن رجب رحمه الله، الذين تكلموا في أعمال القلوب. وللشيطان في ذلك مداخل عظيمة جدا، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحذر وله مسالك دقيقة. ومن اللطائف في هذا أن أحد الكتبة المصريين صنف رسالة في هذا، سماها التنظيمات السرية لكشف الدولة الإبليسية، يعني أنه أراد أن يكشف في هذا خطط إبليس وعمله على القلب. وهو دخل على هذه المداخل في مكائد الشيطان على القلب والخواطر ونحو ذلك، وقد جاد في أبواب وبخلاف غيره.
الحديث يعود إلى النية، أن الناس يتكلفون في النية، يقول بعضهم: لا نويت، لم أنوي. هل يكفي أن يستقر أمر الصيام لغد في قلبي فقط؟
هو لابد أن مسألة النية وكيف تتحقق النية في القلب، وهذا ربما يسأل عنه ويشكل عليه عن الناس، مع أنه معروف بداهة. مسألة النية هو أن تعلم أن ثمة صيام فرضه الله عز وجل، هذا هو النية. إذا علمت أن غدا فريضة أمر الله عز وجل به، هذا هو كافي. فهذا العلم والعزم على الصوم كافي. بعض الناس يكون ربما لديه نوع ما يسمى بلحظة الصمت، وهو أنه يستحضر أو يتلفظ بالعمل القلبي، هذا جاء عن بعض السلف،
فقد
جاء
أو
ربما أو يتمتم. هذا لا أعلمه من جهة التمتمة واللفظ عن أحد من السلف، وإنما جاء مسألة الصمت للحظة والتوقف لاستحضاره بالقلب، جاء عن بعض السلف أظن عن سفيان بن عيينة. ولكن نقول إن هذا لا يعرف عن الصحابة ولا يعرف أيضا عن التابعين. وأنية هي أن تكون مصاحبة للإنسان بلا وقفة ولا لحظة صمت أو تمتمة في القلب، وإنما الإنسان يصرف ويقبل على ذلك العمل من غير شائبة تكدر ذلك الأصل العظيم.
أحسن الله إليكم. أحيانا لظروف أيضا يعني مع قرب الناس وكونهم في العالم كأنهم في قرية واحدة، لكن على فرض أن شخصا ما أو رجلا ما أو امرأة لم يرد خبر شهر رمضان إلا نهار اليوم الأول منه، هل يصوم ويمسك حال ورود الخبر بغض النظر عن أكله أول النهار أو لا؟ ثم هل يحسب هذا اليوم أم يقضيه؟
هذه مسألة من المسائل المهمة أيضا، والتنبيه عليها مطلب، وهو أن بعض الناس ربما يتأخر عليه البلاغ كالذين يكون في البوادي، أو ربما شخص ينام وينتظر مثلا الإذاعة أن يذيع في ذلك ويتأخر صلى العشاء ثم نام وأصبح إذا الناس صائمون. نقول في مثل هذا أنه يجب عليه أن يمسك، وقياسا على قصة سلم الأكع في مسألة صيام يوم عاشوراء لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام والناس كانوا نهارا أمر بالإمساك، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء وقول عمر بن عبد العزيز وذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان في نهار رمضان ولم يعلم بدخوله إلا من أخبار الناس، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان ممسكا بمعنى أنه لم يطعم، فحاله في الظاهر صائم ولكن في الباطن لا يدري هل هو رمضان أو لا، نقول هذا يمسك صيامه في ذلك صحيح. لماذا؟ لأن ما مضى من يومه من الشيء اليسير كساعة وساعتين أو نحو ذلك هذا بقي على أصله في الظاهر، وأما في الباطن فهو معذور لانتفاء العلم، فهو لم يوقع شيئا يناقض النية. أما بالنسبة لمن طعم أيضا، وهو أن الحالة الثانية إذا أصبح الإنسان ثم ذهب وتناول ماء أو أكل طعاما ونحو ذلك ثم تنادى الناس بصيام رمضان، هذا نقول إنه يمسك على الصحيح وصيامه في ذلك صحيح أيضا، ويتم يومه كما جاء في تلك القصة بقصة صيام يوم عاشوراء، وذهب إلى هذا جماعة. ولكن قد يكون ثمة فارق بين صيام يوم عاشوراء بذلك باعتبار أن صيام يوم عاشوراء لا يقضى، صيام يوم عاشوراء لا يقضى، وإنما أوجب الله صيامه ابتداء الأمر ولم يأمر بقضائه بخلاف رمضان فجعل له قضاء. ولهذا نقول إن مسألة الصيام باعتبار ذلك الزمن أو تلك اللحظة في يوم عاشوراء من رمضان فإن قضاءه كحكم أدائه من جهة الفضل والمنزلة، فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على ذلك الفضل وذلك ذلك اليوم. لهذا نقول إن الإنسان في مسألة النية إذا تأخرت الإنسان وكان معذورا نرجو له العذر، بخلاف الإنسان الذي مضى عليه اليوم كامل، وهذا ربما يطرأ على بعض الناس أو ربما يطلع على أمة كاملة أنهم لا يرون الهلال ثم لشيء مثلا غاب عنهم أو نحو ذلك ثم يرونه من الغد وأنه لليلتين فيكون الليلة الماضية من رمضان، نقول يقضون ذلك اليوم بتمامه. كذلك أيضا فيما يظهر في الإنسان الذي لا يعلم برمضان إلا قبيل الإفطار وقد تناول طعامه كله، نقول إن هذا قد انتفى عنه عمل النية مطلقا في غالب العمل ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم.
أحسن الله إليكم. الحديث عن النية يطول صح الفضيلة، لكن ربما نختم في ثلاث دقائق أو دقيقتين. النية تصح ممن صح الفضيلة؟
بالنسبة للنية تصح من المكلف، والمكلف في هذا من خاطبه الله عز وجل بالتوجه إليه بالخطاب، ويخرج من هذا من رفع الله عز وجل عنه القلم كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن حديث عائشة قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم المجنون حتى يعقل والنائم حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. وأما بالنسبة لصيام الصغير، صيام الصغير نقول إن الصغير لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون في نوع من الإدراك والتمييز، وهذا كالصبي الذي تجاوز السابعة نقول هذا تصح منه النية. أما ما كان قبل ذلك فلا تصح منه النية، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يعلمون صبيانهم الصيام وربما كانوا يلعبونهم بالعهن وهو النوع من القطن يلعبون به حتى يصل إلى الإفطار، وما هذا إلا لأجل التمرس كذلك أيضا لقبول العمل. منها أمر آخر وهو مسألة الحج، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس حينما رفعت امرأة ابنا لها فقالت لي هذا حج؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام ولك نعم ولك أجر، وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا قبل الحج وهو عمل ممتد طويل جدا بكثير من الأعمال وفيه أيضا إمساك ويشترك مع الصيام بشيء من الإمساك عن كثير من محظورات الإحرام، فإن الإنسان إذا صح منه ذلك فإنه يصح عنه في غيره. ولكن يخرج من هذا الطفل الذي لا تصح منه النية، الطفل الذي في مهده تصومه أمه لساعة وساعتين أو ربما النهار كله، نقول هذا لا يصح منه العمل، لا يصح باعتبار عدم صحة النية. والحج يختلف عن مسألة الصيام في هذا، وإنما يشتركان في مسألة الصبي المميز الذي يصح من ذلك فيجري عليه عمل الطاعة ولا يجري عليه عمل المعصية.
صلاحيكم. أفهم من حديثكم أن الصبي أو الصغير المميز وغير المميز، لنقول الغير المميز بالذات، يعني يفضل أن يوجه من قبل أبويه أو وليه إلى أن يخلص النية وينوي صيام رمضان؟
بعض الصغار ربما لا يدرك معنى النية إذا قلت له النية، ولكن ربما يدرك هذه بأسلوب آخر، وهو قال أن الله عز وجل فرض علينا الصيام وغدا ينبغي أن نصوم رغبة بالأجر عنده، وأن الله عز وجل سيعطينا أجرا عظيما في الجنة ونحو ذلك. إذا تحقق هذا العلم لدى الإنسان فهذه نية، هذه نية في ذاتها، بخلاف يقال له انوي، معنى هذا المعنى لا يدركه الإنسان.
أحسن الله إليكم. بهذا الحديث الطيب عن النية وأحكامها نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاء في برنامجكم مدارسة الصيام. في الختام شكر للملك العلام جل في علاه، ثم شكر ثاني لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وإلى لقاء قريب وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.